يقولون أن صاحب الكفاية استفاد من الذيل في روايات قاعدة الحل والطهارة، استفاد من قوله حتى تعلم أنه قذر قاعدة الاستصحاب، وأن كل شيء طاهر بطهارة واقعية مثلا وهي مستمرة إلى أن يعلم بقذارتها، وهذا الاستمرار المستفاد من حتى هو الاستصحاب. انتهينا إلى إشكال آخر ذكره السيد الشهيد على هذه الاستفادة، وحاصل هذا الإشكال ولعل هذا الإشكال أيضا موجود في بعض كلمات المحقق الإصفهاني بشكل وآخر، حاصل هذا الإشكال أن حتى تعلم أنه قذر ظاهره أنه قيد وغاية يرجع إلى الصدر، هو كل شيء طاهر. فإذا فرض أنه استفاد من الصدر، المحقق الخراساني استفاد من كل شيء طاهر الطهارتين الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية والظاهرية، طاهر الطهارتين الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية والظاهرية للأشياء في حال الشك في نجاستها وطهارتها بالإطلاق الأحوالي المتقدم مثلا، إذن فيكون مفاد الصدر الطهارتين معا الظاهرية والواقعية، وحينئذ حتى تعلم أنه قذر يعني استمرار تلك الطهارة إذا ثبتت استمرارها تعبدا إلى العلم بالقدارة، هذا تارة يرجع إلى خصوص الطهارة الواقعية بالصدر، وأخرى يرجع إليهما معا. إن كان راجعا إلى الطهارة الواقعية فقط، معنى حتى تعلم أن الطهارة الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية هي لو شك في بقائها فهي مستمرة حتى تعلم بالقدارة، دون الطهارة الظاهرية المستفادة من الصيد، هذا يشبه الاستخدام حينئذ خلاف الظاهر. ظاهر الذيل أنه يرجع إلى تمام المراد من الصدر لا إلى بعض مراده، هذا نظير إرجاع الضمير إلى بعض المرجع لا إلى تمام المرجع الذي يسمى عندهم بالاستخدام. حتى تعلم أنه قذر قيد لطاهر، فإذا كان طاهر له فردان، فرد الطهارة في مورد العنوان الأولي وهو طهارة واقعية، وفرد الطهارة في مورد المشكوك وهي طهارة ظاهرية، الغاية والقيد والاستمرار أيضا لا بد أن يرجع إليهما، فيرجع إلى أحدهما دون الآخر، أحد الفردين دون الآخر، هذا خلاف الله. إذا كان يرجع إليهما معا فإن كان رجوعه إليهما بمعنيين، رجوعه إلى الطهارة الواقعية بمعنى استمرارها التعبدي الذي هو الاستصحاب حين الشك فيها في بقائها، ورجوعها إلى الطهارة الظاهرية في مورد الشك المشكوك بمعنى بقاؤها حقيقة، فإن الطهارة الظاهرية ما لم يعلم بالخلاف ما دام الشك موجودا باقية حقيقة، الطهارة الظاهرية الطهارة الظاهرية موضوعها الشك، وكلما لم يكن علم بالنجاسة فهي باقية حقيقة، فبقاؤها واستمرارها بلحاظ الطهارة الظاهرية استمرار حقيقي وبقاء حقيقي لا استمرار تعبدي الذي هو الاستصحاب، هذا معناه أنه استعمل حتى في معنيين بلحاظ رجوعه إلى الطهارة الواقعية في الصدر يراد بها الاستمرار التعبدي العنائي بلحاظ رجوعه إلى الطهارة الظاهرية في الصدر هذا الاستمرار استمرار واقعي حقيقي وهذا يشبه استعمال اللفظ في معنيين فإن الاستمرار التعبدي والاستمرار الواقعي معنيان ومفهومان لكل منهما خصوصيته ولحاظه المختلف عن الآخر معنيان متباينان فيلزم استعماله حتى في معنيين مختلفين وهذا أيضا خلاف الظاهر إن لم يكن ممتنعا فلا أقل من أنه خلاف الظاهر أيضا وإن أريد رجوعه إلى كلتا الطهارتين الظاهرية والواقعية كل في مورده بمعنى واحد وهو الاستمرار التعبدي وأنه كلما ثبتت طهارة سواء كانت ظاهرية أو واقعية إذا شك في بقائها وارتفاعها فهي مستمرة استمرارا تعبديا الذي هو الاستصحاب فهذا في الطهارة الواقعية معقول لكن في الطهارة الظاهرية حينما يشك في بقاء الطهارة الظاهرية وفي ارتفاعها حينئذ التعبد بالبقاء واستصحاب البقاء معقول فيها هي الاستمرار التعبدي لكن لا يكون ولا يناسب أن يكون الغاية لهذا الاستصحاب للطهارة الظاهرية العلم بالقذارة فإن العلم بالقذارة ليست غاية حينئذ أو ليست هي الغاية المنحصرة في الطهارة الواقعية المشكوكة استصحابها المشكوكة بقاء استصحابها واستمرارها التعبدي لا غاية لها إلا غاية واحدة وهو العلم بالنجاسة الواقعية فما لم يعلم بالنجاسة الواقعية لا ترتفع لا يرتفع الاستصحاب انقضه بيقين آخر ما لم يتيقن بالنجاسة استصحاب الطهارة المتيقنة الثابتة سابقا جار والاستمرار التعبدي ثابت لكن إذا كانت الحالة السابقة المستصحبة ليست الطهارة الواقعية بل الطهارة الظاهرية وشك في بقائها الشك في بقاء الطهارة الظاهرية تصور بأنحاء نحو أن يشك كانت الطهارة ثابتة سابقا ثم يشك في بقائها من ناحية احتمال نسخها مثلا نحتمل أن الشارع رفع من الآن صاعدا الطهارة الظاهرية التي جعلها هذا نحو من الشك في الطهارة الظاهرية نحو آخر من الشك في الطهارة الظاهرية يعني في بقاء الطهارة الظاهرية أن يشك في الطهارة الظاهرية لاحتمال دخل مثلا شيء في جريان في ثبوت الطهارة الظاهرية كما لو احتملنا أن يكون الظن بالخلاف رافعا الظن بالنجاسة رافعا مثلا للطهارة الظاهرية وأن الطهارة الظاهرية تجعل ما دام لا يظن بالنجاسة وحينما يحصل لنا ظن بالنجاسة نشك في أن تلك الطهارة بقيت قبل الظن كانت لأننا كنا شاكين بعد الظن نشك أنها بقيت أو لا أو مثلا قام خبر ثقة على النجاسة وشككنا في أن خبر الثقة في الموضوعات حجة إذن فالطهارة الظاهرية ارتفعت إصالة الطهارة ارتفعت أو ليست حجة لا بد من البينة في الموضوعات خبر الواحد والثقة الواحد ليس كافيا في الموضوعات إذن فالطهارة الثابتة قبل قيام الخبر الطهارة الظاهرية لأن الشيء كان مشكوك الطهارة والنجاسة مثلا تلك الطهارة الآن بعد قيام خبر الثقة أيضا باقية هذا أيضا شك في بقاء الطهارة الظاهرية بمعنى المجعول ذاك شك النسخ شك في الجعل في بقاء الجعل وهذا شك في بقاء المجعول الطهارة الظاهرية بلحاظ مجعولها الفعلي في الخارج هذا شك ثاني شك ثالث أن يشك في بقاء الطهارة من جهة الشبهة الموضوعية لا الحكمية. الشكان السابقان شكان حكميان، شبهتان حكميان، أحدهما في البقاء الجعل والآخر في بقاء المجعول الطهارة الظاهرية. الشك الثالث الشبهة الموضوعية، أن نشك في أنه هل يوجد خبر ثقة، قام خبر على نجاسة هذا الشيء وشككنا في أن هذا المخبر ثقة أو ليس ثقة مثلا. الشك في الموضوع أن هذا خبر ثقة أو ليس خبر ثقة، لو كان خبر ثقة فهو حجة يقينا والطهارة الظاهرية مرفوعة يقينا، لكن نشك في الموضوع أن هذا هل هو ثقة أو لا، قام خبر ثقة أو لم يقم خبر الثقة، هذا أيضا نحو من الشك، يستلزم الشك في الطهارة الظاهرية بقاء. شك في المجعول، لا بس شك المقاوم للطهارة الظاهرية موجود، لكن حيث أن خبر الثقة لو كان حجة، لو كان هذا ثقتان فدليل قاعدة الطهارة لا محالة مقيدة بعدم قيام خبر الثقة، ويكون مثلا من التمسك بالعام في الشبه المصداقية له، لأن دليل خبر كل شيء طاهر يقول إلا أن يقوم كل مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر، إلا أن يقوم الحجة على النجاسة خبر لا بد هكذا استقل واقعي الحج، الحجة بوجوده الواقعي حجة، يعني خبر الثقة أو البينة بوجودها الواقعي حجة، لم يقل خبر الثقة الواصل حجة. إذن فسوف يكون شك في بقاء مثلا الطهارة الظاهرية، فيحصل شك في البقاء، إلا أن هذه الشكوك الثلاثة في البقاء، هذه الشكوك الثلاثة الغاية فيها لبقاء الطهارة الظاهرية ليس العلم بالنجاسة، بل يكفي في ارتفاع الطهارة الظاهرية العلم بالنسخ مثلا في الشبهة الأولى، لو علمنا بأن هذه الطهارة قد نسخت وترتفع الطهارة فلا يجري استصحابها واستمرارها التعبدي، ليست الغاية لهذه الشبهات الثلاثة للطهارة الظاهرية بقاء، ليست الغاية لبقاء الطهارة أقول لاستصحاب الطهارة الظاهرية في هذه الفروض الثلاثة من الشك في بقائها، إذا أضفنا الشك في البقاء إلى نفس الطهارة الظاهرية، ليس غاية استصحابها واستمرارها التعبدي العلم بالنجاسة بالخصوص، العلم بالنجاسة أو العلم بالنسخ أو العلم بحجية خبر الثقة في الموضوعات أو العلم بأن الظن بالخلاف رافع قيد عدمه في موضوع الطهارة، العلم بأي واحدة من هذه الأمور التي توجب ارتفاع الطهارة الظاهرية بقاء يحقق الغاية للاستصحاب بحيث لا يجري معه الاستصحاب حينئذ، فليس خصوص العلم بالقدارة الواقعية شرطا في حصول الغاية لاستصحاب الطهارة الظاهرية، وهذا معناه أن الاستمرار التعبدي لو كان شاملا في الذيل للطهارة الظاهرية إذا شك في بقائها بأحد أنحاء هذه الشكوك الثلاثة لا يمكن أن يكون غايتها العلم بالنجاسة بالخصوص، بل غايتها العلم بالنسخ في الأول، العلم بحجية الخبر الثقة في الثاني، فإننا بمجرد أن نعلم بالنسخ نعلم بارتفاع الطهارة الظاهرية وإن كانت النجاسة الواقعية مشكوكة غير معلومة، بمجرد أن نعلم بحجية خبر الثقة في الموضوعات ترتفع الطهارة الظاهرية التي كانت قبل علمنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات ترتفع بقاء، يرتفع هذا المجعول سواء علمنا بنجاسة الواقع أو شككنا في نجاسة الواقعية، العلم بالنجاسة الواقعية ليس شرطا في ارتفاع الطهارة الظاهرية المستصحبة إذا كان حصل علم بأن خبر الثقة حجة مثلا في الشبهة الثانية، وكذلك في الشبهة الثالثة إذا علمنا بوثاقة هذا المخبر ارتفعت الطهارة الظاهرية جزما، مع أن علمنا بوثاقة المخبر لا يجعلنا نعلم بالنجاسة الواقعية، تبقى النجاسة الواقعية مشكوكة، فالعلم بالنجاسة والقدارة الواقعية ليست هي الغاية، إنما الغاية شيء آخر. إذن فيكون رجوع الاستمرار التعبدي والغاية في حتى تعلم أنه قدر إلى الطهارتين، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية معا، غير ممكن لأن نرجو بمعنى واحد، بمعنى أنه استمرار تعبدي، غاية هذا الاستمرار وغاية هذا الاستصحاب الحكم بالبقاء والتعبدي وبالاستصحاب التعبدي، غايته العلم بالنجاسة، هذا لا يكون مناسبا معهما معا. إذن فرجوعه إلى خصوص الطهارة الواقعية معقول بمعنى الاستمرار التعبدي، لكن هذا استخدامه. رجوعه إليهما معا بمعنيين، هذا استعمال لللفظ في معنيين. رجوعه إليهما بمعنى واحد وهو الاستمرار التعبدي غير مناسب مع الطهارة الظاهرية، فإن الطهارة الظاهرية ليس الغاية لاستمرارها واستصحابها التعبدي العلم بالقذارة بالخصوص، بل العلم بالناسخ، العلم بالحجية بنحو الشبهة الحكمية، وبنحو الشبهة العلم بالوثاقة في الشبهة الموضوعية، كل هذا يرفع استصحاب الطهارة الظاهرية. فلا يناسب رجوعه إلى الاستصحاب، لا يناسب رجوعه إلى الطهارة الظاهرية. إذن فلا بد أن يكون راجعا، لو أريد من الاستمرار فيها الاستمرار التعبدي لابد أن يرجع إلى خصوص الطهارة الواقعية في الصدر، وهذا هو الاستخدام. قلنا أن هذا معناه رجوع الذيل إلى بعض مفاد الصدر لا إلى تمام أفراد الصدر، وهذا خلاف الظاهر. فيلزم إما الاستخدام أو الاستعمال في معنيين بعد فرض عدم مناسبة هذا الذيل، وهو العلم بالقذارة لأن يكون غاية للطهارة الظاهرية في الصدر. واحتمال رجوع كما في رجوع الضمير إلى بعض لأن طاهر في الصدر له معنى، له فردان، فرد الطهارة الواقعية في الشيء المشكوك، في الشيء غير المشكوك بالعنوان الأولي، وفرد الطهارة الظاهرية في الشيء المشكوك. فحتى تعلم قيد للطاهر في الصدر بالحاض كلا فرديه، فالآن رجع إلى خصوص الفرد الأول لا الفرد الثاني، هذا خلاف الظاهر. قيود الصدر ترجع إلى الصدر بتمام أفراده بنحو الانحلال، لا لبعض أفراده دون بعض، هذا خلاف الظاهر. وكذلك خلاف الظاهر لو أريد جعله القيد والغاية غاية للصدر لا بنحو الانحلال بل بنحو الجامع صرف الوجود، نقول كل شيء طاهر، إما طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية، ثم الطهارة جامع الطهارة لا كل طهارة، جامع الطهارة لو ثبتت فهي باقية الكلي، الجامع بين الطاهر والواقعي والظاهري لو ثبت في مورد فهذا باق ما لم يعلم بالقذارة، والعلم بالقذارة يمكن أن يكون غاية للجامع لأنه غاية لأطول الفردين، وأطول الفردين في الاستصحاب استصحاب أطول الفردين إنما هو الطهارة الواقعية، يبقى استصحابها إذا كان الجامع معلوما سابقا، كما لو علمنا أن هذا الشيء طاهر إما واقعا أو ظاهرا ثم بعد ذلك شككنا، لو كانت الطهارة الموجودة هي الطهارة الواقعية فهي باقية حتى بعد حصول العلم بالنسخ الطهارة الظاهرية أو العلم بانتفاء الطهارة الظاهرية، لأن الجامع يحتمل هنا بقاؤه ضمن الفرد الآخر، فالنتيجة تتبع أشرف المقدمتين هنا لا أخس المقدمتين، أن الاستصحاب يجري إلى أن يعلم استصحاب الجامع، إلى أن يعلم بالطهارة، إلى أن يعلم بالقذارة. فإذا أرجعنا إلى الجامع أصبح غاية، إلا أنه هذا أولا أيضا كالاستخدام، فإن إرجاعه إلى الجامع إرجاع إلى بعض مدلول الصدر، أقول إرجاع إلى معنى آخر غير الصدر، ظاهر القيود أنها ترجع إلى المقيد وإلى المغيب بتمام معناه المنحل إليه لا بمعنى ثاني بمعنى آخر، وهو أخذ صرف الوجود والجامع والكلي وجعل الغاية والقيد غاية للجامع، هذا خلاف الظاهر. حينما نقول أتم الصيام إلى الليل، هذا إلى الليل معناه أن كل صوم يجب إتمامه إلى الليل، لا أن بعض الصوم جامع الصوم يجب إتمامه إلى الليل، إلى الغايات والقيود ترجع إلى الصادر بتمام ما ينطبق عليه الصادر، فإرجاعه إلى خصوص الجامع هذا أيضا كالاستخدام، إرجاع إلى بعض مدلول الصادر الذي هو خلاف الظاهر، مضافا إلى أنه ليس دائما يوجد علم إجمالي بالجامع، قد يكون من أول الأمر يكون الشيء مشكوك النجاسة والطهارة بحيث يكون من العلم التفصيلي بالطهارة الظاهرية والشك البدوي في الطهارة الواقعية، كالشيء المشكوك نجاسته وطهارته حدوثان، هناك حينئذ استصحاب الجامع أيضا لا يجري، لأنه ما علمنا بنجاسة بثبوته من الطهارة الظاهرية علمنا بارتفاعه بالنسخ أو بقيام الحجة أو بنحو ذلك بقيام حصول الظن بالخلاف، والطهارة الواقعية مشكوكة الحدوث يصير من استصحاب القسم الثالث من الكلي للقسم الثاني الذي لا يجري فيه الاستصحاب. إذن وهذا الجواب أيضا لا يتم، يعني هذا التطوير لا يفيد، فلا محالة سوف يقع صاحب الكفاية إما في الاستخدام إرجاع الغاية إلى بعض مفاد الصدر لا إلى تمام مفاده، أو أن يرجعه إلى تمام المفاد بمعنيين، إلى الطهارة الواقعية بمعنى الاستمرار التعبدي لها إلى العلم والقدرة، إلى الطهارة الظاهرية في الصدر بمعنى بقاؤها الواقعي، لأن الطهارة الظاهرية إذا كان موضوعها الشك فواقعا مثلا باقية إلى أن يرتفع هذا الشك بالعلم بالنجاسة، فيكون من استعمال اللفظ في معنيين. فعلى كل حال هذا التفسير يوقع صاحب الكفاية في محذورين، إما محذور الاستخدام أو محذور استعماله حتى بلحاظ الطهارة الواقعية بمعنى الاستمرار التعبدي وغايته العلم بالنجاسة التي يناسب الاستمرار التعبدي للطهارة الواقعية المستصحبة، بلحاظ الطهارة الظاهرية يكون هذا الاستمرار استمرارا واقعيا، وهذا أشبه باستعمال اللفظ في معنيين. هذا الإشكال أيضا يمكن لصاحب الكفاية أن يدفعه بأحد وجهين، إذا قبلنا إحدى نكتتين قد يندفع هذا الإشكال. النكتة الأولى أن يقال بأننا نحمل بناء على استفادة الاستصحاب من حتى تعلم أنه قذر، سوف يكون حتى تعلم غاية للاستصحاب، لا محالة من يستفيد من الذيل الاستصحاب معناه أنه يستفيد حكما آخر غير الطهارة المجعولة في الصدر، وهو حكم ببقاء واستمرار الطهارة الثابتة في المرتبة السابقة بالصدر، يقول تلك الطهارة كلما ثبتت وشك في بقائها فهي مستمرة إلى العلم بالقدارة، فالعلم بالقدارة يكون غاية للاستمرار الذي هو الاستصحاب لا محالة. ومن الواضح أن المناسب مع غاية الاستصحاب وغاية الاستمرار التعبدي ما يكون غاية للحكم بالاستمرار التعبدي الذي هو الاستصحاب هو العلم بانتقاض الحالة السابقة، فيكون العلم بالنجاسة هنا كناية بناء على رجوعه إلى الاستمرار التعبدي وكونه غاية للاستمرار التعبدي الذي هو الاستصحاب، هو لازم من يقول بأن هذا الذيل يدل على الاستصحاب، يكون عنوان العلم بالنجاسة غاية من باب أنه علم بانتقاض الحالة السابقة، العلم بالنجاسة غاية أي كلما ثبت شيء ثبتت طهارة فالطهار وشككت في بقائها وعدم بقائها فهي مستمرة ما لم تعلم بانتقاضها وارتفاعها، العلم بالارتفاع عبر عنه باعتبار أن المورد مورد الطهارة العلم بالنجاسة، من باب أن العلم بالنجاسة يعني العلم بارتفاع الطهارة، فإن النجاسة والطهارة لا يجتمعان، فعبر بالعلم بالنجاسة وجعله غاية للاستمرار التعبدي الاستصحابي، لأن العلم بالنجاسة يلازم العلم بانتفاء الحالة السابقة التي نستصحبها حكم باستمرارها التعبدي، فيكون العلم بالنجاسة كناية عن العلم بالانتقاض، وباعتبار أن النجاسة يوجب العلم بالنجاسة يوجب العلم بارتفاع الطهارة المستصحبة،
أصبح هذا غاية. فالغاية بالدقة العلم بارتفاع الطهارة لا العلم بالنجاسة. العلم بالنجاسة يوجب العلم بانتفاض الطهارة لأن النجاسة والطهارة لا يجتمعان. فلو علمت بالطهارة بالنجاسة الواقعية إذن علمت بأنه لا طهارة في هذا المورد فينتهي الاستصحاب، لا يمكن أن أجري الطهارة السابقة بالاستصحاب والاستمرار التعبدي. فيكون كلمة الغاية هنا العلم بالنجاسة تلغى خصوصية النجاسة والعلم بالنجاسة، وتكون هذه كناية عن لازمها، ولازم العلم بالنجاسة لازمه وهو العلم بانتقاض الحالات السابقة. إذن يقال أن مفاد مثل هذا الذيل أنه الطهارة المشكوكة بقاء مستمرة إلى أن يعلم بانتقاضها. خب يعلم بالانتقاض، العلم بالانتقاض باعتبار أنه يكون في موارد العلم بالنجاسة ذكر العلم بالنجاسة، فليس بملاك الحصر ذكر العلم بالنجاسة ولا بملاك الخصوصية في العلم بالنجاسة، بل بملاك أن العلم بالنجاسة يوجب العلم بالانتقاض الحالة السابقة يستلزم ذاك العلم. فحينئذ العرف لا يفهم الحصر، بل يفهم أن هذا من باب أنه دائما في موارد العلم بالنجاسة يحصل العلم بالانتقاض فذكر هذا. فلو حصل العلم بالانتقاض بشكل آخر أيضا يتعدى إليه العرف، كما في الطهارة الظاهرية حينما يعلم بارتفاعها من باب النسخ، أو يعلم بارتفاعها من باب تحقق قيدها غايتها وهو عدم الظن، وهو الظن بالخلاف مثلا، أو قيام خبر ثقتين أو نحو ذلك. إما بهذا البيان لأن العرف يفهم ذاك بعد حمله على أنه لا خصوصية للعلم بالنجاسة وإنما الميزان العلم بارتفاع الطهارة، وذكر العلم بالنجاسة لأن العلم بالنجاسة يستلزم العلم بارتفاع الطهارة وانتقاضها. فكانوا يقول لا تنقضه إلا باليقين بارتفاع الحادث السابقة، مع الشك لا يكون المستصحب مرفوعا بل محكوم بالبقاء وهو الطهارة ما لم تعلم بارتفاعها. والعلم بارتفاعها عادة يكون من خلال العلم بالنجاسة باعتبار التناقض بين النجاسة والطهارة، فهذا يلازم العلم بانتفاء ذاك وانتقاض ذاك المستصحب. عبر بهذا من دون أن يكون في ذلك خصوصية في العلم بالنجاسة، فما يكون قائما مقام العلم بالنجاسة من هذه الناحية أيضا يتعدى إليه العرف، إما بهذا البيان أو ببيان آخر أوضح، وهو أنه هنا في موارد الطهارة الظاهرية إنما يشك فيها صحيح، هنا بدوا يحصل شك في البقاء، لكن هذا الشك في البقاء لا يحتاج فيها إلى الاستصحاب لأن هذا الشك في البقاء بنفسه محكوم بالطهارة الظاهرية. أما في الشبهات الحكمية فلإطلاق المغيّة، إطلاق المغيّة يقول الطهارة ثابتة في كل ما شككت فيه، ما لم يثبت مقيد ناسخ أو مقيد أو مخصص، وحيث لم يثبت ناسخ في الشبه الحكمية لا محالة إطلاق المغيّة يقول هذا طاهر طهارة ظاهرية واقعا، لا طاهر طهارة ظاهرية بالاستصحاب والاستمرار الاستصحابي. ففي الشبهتين الأولى والثانية لا نحتاج فيها للاستصحاب، إصالة الطهارة جارية بنفسها. في الشبهة الموضوعية أيضا إصالة الطهارة جارية ببيان تقدم فيما سبق في بحث سابق أنها أدلة الأصول العملية تشمل موارد الشك في قيام الحجة، إما لأن القيد المقيد لها الحجة الواصلة للواقعية كما هو مذهب المشهور، أو لأنه هناك إطلاق طولي سميناه فيما سبق بالإطلاق الطولي، حتى إذا قلنا بالتنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية كما هو الصحيح، وأن الإمارة تقيد الأصل في مرتبته بوجوده الواقعي، لكن حينما يشك في قيام الإمارة بنحو الشبهة الموضوعية أيضا ينعقد لدليل الأصل إطلاق ثاني أنه من يشك في قيام هذا الأصل في قيام المقيد وهو الإمارة وعدم قيامه أيضا مشمول لإصالة الحيل أو لإصالة الطهارة. إذن ففي الشبهات الثلاث للشك في بقاء الطهارة الظاهرية، في تمام الشبهات الثلاث إطلاق المغيّة يثبت الطهارة الظاهرية بلا حاجة للاستمرار التعبدي، بلا حاجة إلى الاستمرار التعبدي يثبت الطهارة. وهذا معناه أن الاستصحاب هنا إنما أخذ العلم بالنجاسة غاية، لأنه ينظر إلى المورد الذي نحتاج فيه إلى الاستمرار التعبدي، والمورد الذي نحتاج فيه الاستمرار التعبدي إنما هو الشك في بقاء الطهارة الواقعية فقط، لا الشك في بقاء الطهارة الظاهرية. فإن الشك في بقاء الطهارة الظاهرية إطلاق المغاياة يتكفل لإثبات الطهارة الظاهرية فيه واقعا. فإذا كان إطلاق المغيا يتكفل إثبات الطهارة الظاهرية في الشك في بقائها واقعا في موارد الشبهات الثلاث كلها، إذن فالحاجة إلى الاستمرار التعبدي إنما يكون في خصوص الطهارة الواقعية، وهذا يكون قرينة لبية على الاستخدام، أو قولوا يكون قرينة لبية على أن الغاية لا ترجع إلا إلى المورد الذي نحتاج فيه إلى الاستمرار التعبدي، والمورد الذي نحتاج فيه الاستمرار التعبدي إنما هو خصوص الطهارة الواقعية في الصدر. فيكون رجوعه إلى خصوص الطهارة الواقعية في الصدر للطهارتين بنكتة أنه لا حاجة إلى الاستمرار التعبدي في غير الطهارة الواقعية، لأن في الطهارة الظاهرية لو شك في بقائها إطلاق المغاياة يثبت الطهارة الظاهرية حقيقة فيها بلا حاجة إلى استصحابها، ويرفع الشك فيها بحسب الحقيقة، يرفع الشك في الطهارة الظاهرية في بقاء الطهارة الظاهرية رفعا حقيقيا ويثبت أنه طاهر ظاهرا. فيكون ارتفاع الشك في بقاء الطهارة الظاهرية بإطلاق المغيا بنفسه قرينة على هذا الاستخدام، وعلى أن هذا الذيل يرجع الغاية فيه إلى ما يعقل فيه الاستمرار التعبدي، وما يحتاج فيه إلى الاستمرار التعبدي، وما يحتاج فيه الاستمرار التعبدي إنما هو الطهارة الواقعية فقط. فلا يكون، فيكون بحسب الحقيقة استفدنا أن بقاء الطهارة الظاهرية إلى العلم بالخلاف، إلى العلم بالنجاسة في موارد الشك بالبقاء بقاء واقعي لا ظاهري، لا تعبدي، استمرار واقعي لا استمرار تعبدي، لكن لا بالغاية ليلزم استعمال الغاية في معنيين، بل بإطلاق الصدر. من إطلاق الصدر نثبت أن في موارد الشك في النجاسة في بقاء الطهارة الظاهرية الطهارة الظاهرية واقعا باقيته، لا من باب رجوع الغاية إلى ذلك وإثبات أن هذا البقاء بقاء واقعي لكي يقال غاية إما يستعمل في البقاء التعبدي أو في الاستمرار الواقعي، هم يستعمل في الاستمرار الواقعي بلحاظ بعض الصدر، ويستعمل في الاستمرار التعبدي بلحاظ بعض مفاد الصدر، هذا من استعمال اللفظ في معنيين. كلا، الصدر الغاية مستعمل فقط في الاستمرار التعبدي، والغاية قيد، العلم بالنجاسة قيد لما نحكم فيه بالاستمرار التعبدي فقط، ولا يستفاد من الغاية الاستمرار الواقعي، وإنما الاستمرار الواقعي للطهارة الظاهرية نستفيدها من إطلاق الصدر. فإن إطلاق الصدر يقول كل شك كلما شككت في شيء أنه نجس أو لا هذا يكون طاهرا لك، سواء احتملت النسخ أو لم تحتمل النسخ، احتملت حجية الخبر الثقة أو لم تحتمل، احتملت قيام خبر الثقة أو لم تحتمل، لأنه شيء من الأشياء فمحكوم ولا يعلم بنجاسته فيكون محكوما بالطهارة. فالحكم ببقاء الطهارة الظاهرية في موارد الشكوك الثلاثة حكم ببقائها واقعا، ولا الذي لا نحتاج فيها إلى الاستمرار التعبدي بمقتضى إطلاق المغيا لا بمقتضى الغاية في الصدر، ليلزم استعمال الغاية في معنيين. فيمكن بهذا البيان حينئذ دفع هذا الإشكال بحيث لا يقع محذورون، وبالتالي الغاية بناء على استفادة الاستمرار التعبدي منها راجعة إلى خصوص الطهارة الواقعية في الصدر، كل شيء طاهر، والطهارة إذا شك في بقائها، والشك في بقاء أي طهارة تكون دائما يكون الشك في بقاء الطهارة في الطهارة الواقعية، أما الطهارة الظاهرة لا يشك في بقائها لأن إطلاق الصدر يقول دائما موجودة ما لم يعلم بالنجاسة، شيء مشكوك فيكون طاهرا. فيكون ما يشك في بقائه وعدم بقائه من الطهارة إنما هو الطهارة الواقعية دائما لا الطهارة الظاهرية، فهذا يكون قرينة على أن الغاية راجعة بعد استظهار أنها غاية بالاستمرار التعبدي للاستمرار الواقعي راجعة إلى خصوص الطهارة الواقعية، فإن موضوعها لا يتحقق هو الشك في البقاء إلا في الطهارة الواقعية ولا يتحقق في الطهارة الظاهرية. فهذا ليس استخداما بل رجوع لما يمكن أن يرجع إليه، ما يمكن أن يرجع إليه من الصلاة، وما يمكن أن يشك فيه من الطهارتين، وما يمكن أن يشك فيه من الطهارتين الطهارة الواقعية لا الطهارة الظاهرية، فإن الطهارة الظاهرية لا يكون فيه شكون، لأن إطلاق المغير يرفع الشك عنه دائما، بحيث لا يبقى شكون في تمام الشبهات الثلاث، بل يقطع بثبوت الطهارة الظاهرية فيها بمقتضى إطلاق كل شيء طاهر. فليس هذا من باب الاستخدام الذي هو خلاف الظاهر. إذن فهذا الإشكال غير مسجل على صاحب الكفاية. والصحيح في تسجيل الإشكال الإشكالين المتقدمين، الإشكال التعليق الثالث الذي تقدم بيانه وتوضيحه بشكل أكثر فنيتان، أن استفادة الاستصحاب والاستمرار التعبدي مع قاعدة الطهارة مع الطهارة الواقعية لكل شيء وكذلك الطهارة الظاهرية، هذا إن كان مع فرض وحدة النسبة التامة في هذه الجملة، كل شيء طاهر نسبة تامة واحدة جملة واحدة، كما إذا قال كل شيء طاهر طهارة مستمرة إلى العين بالنجاسة، فهذا النسبة الواحدة لا يمكن أن تكون كاشفة إلا عن جعل واحد، إما الجعل الواقعي أو الجعل التعبدي، أما أن يكون كاشفة عن جعلين، جعل واقعي للطهارة فلا، وجعل آخر لاستمرار الطهارة حينما يشك فيها، هذا لا يمكن، لا يمكن، لأنه يلزم لا فقط أنه خلاف الظاهر بل لا يمكن، لأنه الجعل الثاني هنا وهو استمرار تلك الطهارة استمرار تعبدي لا استمرار واقعي، والاستمرار التعبدي يحتاج فيه إلى أن يلحظ فيه موضوع هذا الاستمرار التعبدي، وموضوع هذا الاستمرار التعبدي ثبوت الحالة السابقة وهي الطهارة الأولى والشك في بقائها، وهذا معنى أن نلحظ الطهارة تارة بعنوان إيجادها الطهارة الأولى، لأن دليل إيجاد الطهارة الأولى الواقع أيضا نفس هذا النسبة لا نسبة أخرى، ونفس هذه الجملة لا جملة أخرى، فكأنه يراد إيجادها أولا ثم ينظر إليها بنظر ثاني مفروغ عنه، لو شك فيها وأحرز وجودها سابقا وشك في بقائها فهي مستمرة، وهذان لحاظان متهافتان لا يمكن اجتماعهما. ولا يأتي هنا ذاك الجواب الذي بيناه في الجمع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في الصدر في المغيّر، من أننا نحكم بالطهارة بطهارة واحدة المجعول الملحوظ إنشاء طهارة واحدة لكن مستمرة إلى حين العلم بالقدارة، وبضم ذلك إلى دليل النجس الواقعي، فيما إذا كان الشك شكا في البقاء يفهم أن بقاؤه بقاء تعبدي، هذا لا يمكن لا يفيد هنا وإن أفاد هناك، هذه الدلالة الالتزامية بضم الإطلاق إلى دليل النجاسة الواقعية في الشبهة الموضوعية هناك كان ينفع لكن هنا لا ينفع. لماذا؟ لأن هذا يثبت أن بقاء هذا الطاهر الواحد المنشأ إنشاء واحدا بقاؤه إلى العلم النجاسة بقاء ظاهري، لكن البقاء الظاهري ليس استصحابا، ليس كل بقاء ظاهري استصحاب، فإن البقاء الظاهري ينسجم مع قاعدة الطهارة أيضا، البقاء الظاهري إنما يكون استصحابا إذا ثبت أن موضوع هذا البقاء الظاهري إنما هو الحدوث السابق والشك في البقاء، يعني إذا فرض أن يلحظ في موضوع هذا التعبد بالبقاء أنه الحالة السابقة ثابتة ويشك في بقائها، وهذه الخصوصية لا تثبت بهذا الإطلاق وإن كانت هناك تثبت في بحث المغيا، الإطلاق كان كافيا بضمه إلى دليل النجس الواقعي لإثبات أن هذه الطهارة ظاهرية، لكن هنا نريد أن نثبت الطهارة الظاهرية وكونها استصحابية لا كونها قاعدة الطهارة، كونها استصحابية لا تثبت إلا أن نلحظ الحدوث مفروغا عنه الطهارة المجعولة واقعا في الحدوث مفروغا عنه ويشك في بقائها. وهذا اللحاظ المفروغ عنه مع لحاظ إيجاد نفس تلك الطهارة بنفس هذا الجعل الواحد لا يمكن اجتماعهما، لحاظان متعاقبان. إذن فلا يمكن أن يكون جعل واحد، نسبة تامة واحدة تفي بكل الجعلين حتى بنحو التلفيق والانتزاع، لأن هذا الانتزاع هناك كان يتم أما هنا لا يتم، لأن هذه الطهارة الظاهرية التي نريدها طهارة استصحابية، والطهارة الاستصحابية مأخوذ في موضوعها أنه الطهارة طهارة تعبدية لطهارة ثابتة سابقا، لا طهارة تعبدية للشك في الطهارة، لكي يقال هذا يمكن جمعه مع ذاك في قضية انتزاعية جامعة كما كنا نقول في المغيّر. إذن فلا يمكن إثبات الاستصحاب الطهارة الظاهرية الاستصحابية بقيد الاستصحاب بهذا الإطلاق كما كنا نستطيعه هناك بالإطلاق بعد ضمه إلى دليل المخصص الواقعي، فلا بد من لحاظين. فإذا كان لا بد من لحاظين، يعني لحاظ الطهارة تارة يراد إيجادها الطهارة الواقعية غير مفروغ عن، يراد إنشاؤها، وأخرى يلحظ مفروغا عن في الحالة السابقة ويراد التعبد ببقائها لكي يكون استصحابا، وهذان النظران متهافتان إلى الطهارة الواقعية لا يمكن أن يجتمعا، فيحتاج إلى نسبتين. حينئذ إذا أرجعنا الجملة إلى نسبتين أمكن بأن نقول كل شيء طاهر، وتلك الطهارة إذا شك في بقائها فهي مستمرة ثابتة حتى تعلم بالخلاف بالنجاسة. يمكن حينئذ النسبة الأولى تثبت الطهارة الواقعية، النسبة الثانية تثبت الجعل الثاني، إلا أن هذا يحتاج واضح أنه يعني ليس فقط تصرفا بل تشهيا في الخطابات والأدلة، أن الإنسان كما يتشهى ويحب يضيف من كيسه ما يريد إضافته إلى الدليل، والدليل لم يقل هكذا، لم يقل كل شيء طاهر والطهارة إذا ثبتت فهي باقية ومستمرة ظاهرا وتعبدا إلى العلم بالخلاف إلى العلم بالقذارة، وإنما هذه جملة واحدة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذه جملة واحدة ونسبة تامة واحدة لا نسبتان، فضلا من أن يكون النسبة الثانية قد أخذ في موضوعها المفروغية عن الطهارة التي هي محمول النسبة الأولى، وأخذ في موضوعها الشك في بقائها، كل هذه تأويلات وإضافات من الكيس على الدليل على الخطاب لا موجب له، واضحة البطلان والتكلف والتعسف. إذن فلا يمكن أن نستفيد، هذا الإشكال الثالث الذي تقدم تعليق الثالث. الإشكال الثاني أيضا صحيح، يعني التعليق الثاني يمكن تصحيحه بوجه فني لا يرد عليه أيضا هذا الإشكال الذي أشكلنا عليه بالأمس، فيكون ذاك التعليق أيضا تعليقا صحيحا، وحاصله أن حتى هنا استعمل بنحو المعنى الحرفي الناقص، والمعنى الحرفي الناقص هنا دائما يعطي الاستمرار والبقاء الحقيقي، لأن المعنى النسبي الناقص نسبة وحالة واقعية في المغير، دائما يكون معناه الاستمرار الحقيقي الواقعي، سواء أرجعناه إلى الغاية أرجعناه إلى المغير وهو الطاهر قلنا الطهارة باقية ومستمرة، أو أرجعناه إلى نفس الاستمرار، فإننا حينما نرجعه إلى نفس الاستمرار أيضا بالدقة نرجعه إلى الحكم بالطهارة الظاهرية التعبدية الاستصحابية، نقول كل شيء طاهر، وإذا ثبت طهارة في شيء وشك في بقائها فالطهارة ثابتة أو فهي ثابتة حتى تعلم، هنا أيضا حتى تعلم أرجعناه إلى شيء مغيب حتى تعلم وهو الطهارة الظاهرية الاستصحابية، ويدل على البقاء الحقيقي للاستصحاب، والطهارة التعبدية الاستصحابية باقية حقيقة إلى حين العلم بالقدارة، فدائما تستعمل حتى تعلم في البقاء الحقيقي، ولهذا مثل صاحب الكفاية أيضا وافق على أن حتى تعلم غاية، بس جعله غاية لمن؟ للاستمرار، للحكم التعبدي بالاستمرار، سماه بالاستمرار التعبدي، وقولوا الحكم الطهارة الظاهرية التعبدية الاستصحابية أرجعه إلى هذا، هذه الطهارة الظاهرية الاستمرارية حينئذ من أين استفادها؟ إذا استفادها من نفس حتى يلزم أن يكون حتى التي تدل على الاستمرار الواقعي دالة على الاستمرار التعبدي ودالة على الاستمرار الواقعي لهذا الاستمرار التعبدي، وهذا فيه محذور ثبوتي. فإن حتى إذا كانت للاستمرار الناقص بنحو النسبة الناقصة فلا يمكن أن يكون مفادها الاستمرار التعبدي الذي بحاجة إلى نسبة تامة وحكم تعبدي بالاستمرار أولا، وثانيا يلزم أن يكون مستعملا في المعنيين. شبهة استعمال في المعنيين سوف يرد حينئذ هنا أيضا، وشبهة الاستعمال في المعنيين، بل يلزم أن يكون الغاية غاية لنفسها، فإن الاستمرار التعبدي نستفيده من نفس هذه النسبة ثم نرجع إليه نفس هذه النسبة. هذا من استعمال من جعل الغاية غاية لنفسها، غاية واقعية لنفسها بمعنى الاستمرار التعبدي، استمرار واقعي للاستمرار التعبدي، وكلاهما مستفاد من كلمة حتى. وهذا أمر لا يطيقه حتى واحدة، أمر ممتنع، لا يمكن أن يكون حتى الواحدة مستعملة في هذه في هذين المعنيين، بحيث يستفاد من أولا الاستمرار التعبدي، ثانيا أن هذا الاستمرار التعبدي مغيى واقعا وحقيقة إلى العلم بالنجاسة. كيف يمكن من حتى واحدة نستفيد المعنيين وإرجاع إحداهما غاية في الأخرى المستفادة من نفس هذه النسبة الناقصة الواحدة؟ هذا فيه محذور ثبوت.